عيرة على العشرة. عبر، فكر، قرر، علي الصوت. انت مش وحدك، وسوا منعمل فرق. كل الفرق بأقلام. كل الفرق بأقلام.
عنوان ترسيم الحدود، إنجازات تكرس ضياع حق لبنان، اتفاق نعمة أم لعنة، كتبت جوانا فرحات بالمركزي. كان المطلوب تتويج نهاية العهد بإنجاز يكتب عنه التاريخ ذات يوم، ويزيل إنجازات ما تبقى من تاريخ شعب وجمهورية، ففعلها مهندسو العهد. أنجزوا خطة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية خارج الحدود اللبنانية، وتعهدوا بأخذ ضمانات على الطريقة اللبنانية. تسلم الرئيس اللبناني ميشيل عون الرد الخطي بشأن تثبيت حدوده البحرية من الوسيط الأمريكي بواسطة السفيرة الأمريكية في لبنان. إلى هنا يمكن اعتبار ما سيرد في صفحات التاريخ إنجازاً. حتى الآلية التي ستعتمد على التشاور مع الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، وكذلك قيادة الجيش التي تسلمت نسخة عن الرد لدراستها، لا غبار عليها. لكن ماذا عن التفاصيل التي تمت حياكتها في الولايات المتحدة، وتحديدا من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء الياس بوصعب؟ وعلى أي أساس بنى رئيس الجمهورية موقفه عندما أعلن بأن هناك انفراجات في ملف ترسيم الحدود البحرية، وأن لبنان سيحصل على ما يستحقه من ثروات، وأن الملف أصبح في خواتيمه السعيدة؟ بدوره ميقاتي لم يكن أقل سعادة وتفاؤلا، إذ أكد خلال المناقشة العامة للدورة 77 للجمعية العامة المنعقدة في نيويورك على تمسك لبنان بسيادته وثروته وحقوقه في مياهه الإقليمية. وحده الطرف الإسرائيلي الذي أعلن عبر أعلامه أن الأوساط السياسية والأمنية في إسرائيل متفائلة بشأن فرص التوصل إلى تسوية نهائية لنزاع الحدود البحرية في المستقبل القريب، كشف المستور عندما سمى الأمور على حقيقتها في قوله التوصل إلى تسوية وليس اتفاق. فماذا في تفاصيل التسوية، وعلى أي أساس تغمر السعادة الرؤساء الثلاثة كما السفيرة الأمريكية؟ ولماذا الإصرار من قبل الطرف اللبناني بعد تشاور عون مع ميقاتي وبري على كيفية المتابعة وأعطاء رد لبناني في أسرع وقت ممكن؟ قد لا يكون مضمون رسالة هوكشتاين واضحاً حتى اللحظة، علماً أن مصادر الرئاسة اكتفت في الإعلان بأنه يتضمن عرضاً للمفاوضات التي جرت مع اقتراحات من دون أن يفصح عن ماهيتها. إلا أن مصادر وثيقة الصلة بالملف كشفت عبر المركزية أن خط الطفافات الذي رسمته إسرائيل لا ينطلق من رأس الناقورة الذي يفترض أن يشكل بداية لترسيم الحدود البحرية، لكونه يشكل ضمانة أمنية له ويحظى بمنطقة سياحية آمنة. بالتوازي توضح المصادر أن خط الطفافات يخرق مساحة 6 أو 7 كيلومتر من داخل المياه اللبنانية، مما يعني تكريس المنطقة كمتنازع عليها، وتالياً التنازل عن الخط 23 بعدما أعلن الرئيس عون في 12/2021 أنه خط التفاوض وليس الخط 29 الذي تنازل عنه لبنان من دون سبب ومن دون حتى مقابل. وترجح المصادر أيضا أن يكون تم الاتفاق على أن خط الطفافات لا يؤثر مستقبلا على تحديد نقطة رأس الناقورة، وهذا ما اعتبرته الدولة اللبنانية إنجازا، في حين أن الاعتراف بخط الطفافات يجعل من نقطة رأس الناقورة قابلة للنقاش مستقبلا من قبل الجانب الإسرائيلي، علما أن المادة 2 في الدستور لا تسمح بالتخلي عنه. قد تكون اقتراحات هوكستين في حساب مهندسي الاتفاق في الخارج إنجازا يتوج نهاية عهد عون، لكونه يتضمن بحسب ما كشفت صفحات تابعة لحزب الله حصول لبنان على الخط 23 وحقل قانا كاملين، ولبنان غير معني بالتعويض لإسرائيل عن جزء من قانا والاعتراف بحق لبنان بالتنقيب والاستخراج والسماح لشركة توتال بمعاودة التنقيب والاستخراج وعدم ربط أي نقطة برية بالحدود البحرية وتحديدا نقطة B1، وأخيرا اعتراف بحق لبنان بالحصول على فيول للكهرباء من أي دولة بما فيها إيران. لكن للتاريخ تصر المصادر على توضيح التالي، وبناء على ما ورد في مضمون الرد، وتقول: هل الحصول على الخط 23 ناقص خط الطفافات والتخلي بالتالي عن جزء من المياه الإقليمية يعني إنجازا؟ وهل يدرك اللبنانيون والرؤساء الفرحون جدا بهذا الإنجاز أن حقل قانا ليس بالكامل للبنان، لكون شركة توتال ستعوض لإسرائيل من إنتاجه، وستكون إسرائيل شريكا معرقلا مع توتال لكونه يقع وفق القانون الدولي تحت السيادة الإسرائيلية ووفقا للإحداثيات الموجودة في الأمم المتحدة؟ وهذا أمر طبيعي تماما كما تفعل إسرائيل في حقل أفروديت مع قبرص، وبذلك تضيف المصادر نكون طبقنا المعادلة لا استخراج من كريش من دون الاستخراج من قانا. أيضا في التقنيات التي من المؤكد أنه لم يتم البحث فيها من قبل مهندسي الاتفاق والذي تم على أساسه وضع نص رد هوكشتاين في حال اكتفت شركة توتال بحفر بئر واحدة وفقا للعقد الموقع مع لبنان في البلوك 9 ولم تكمل الاستخراج، نكون أعطينا الإذن ببدء الاستخراج من حقل كاريش من دون الاستخراج من حقل قانا، والمسؤولية هنا تقع على الشركة المنقبة، فهل يكون ذلك إنجازا في نهاية عهد الرئيس ميشيل عون؟ أخيرا وليس آخرا، تسأل المصادر: هل إن ربط البحر بالبر وأبقاء النزاع حول نقطة رأس النقورة والبيوان المحددة إحداثياتها منذ العام 1949 وتكريس احتلال إسرائيل لها إلى أجل غير مسمى إنجاز؟ وهل هكذا نحرر الأراضي المحتلة؟ أقصى ما تتمناه المصادر ألا تكون هذه الشكوك صحيحة، لكن المؤكد أن الأطراف المحاورة لم تتطرق إلى هذه النقاط التقنية. المهم بالنسبة إليها إنجاز ترسيم الحدود البحرية الجنوبية قبل خروج الرئيس من القصر، فهل يكون الاتفاق اتفاق نعمة أم لعنة؟ طبعا مش بس بدي ضوي على هذا الموضوع، ولكن أيضا بهمني تأثير مسار هذا الملف على الاستحقاقات المقبلة في لبنان. مش هيك معي عبر الهاتف رئيسة تحرير موقع المركزية الكاتبة نجوى أبي حيدر. الله معك،
صباح الخير إنتيكو، صباح الخير للمستمعين.
يعطيك ألف عافية. طبعا هلأ في تطورات، المقال مكتوب من يومين، في تطورات بفصل موضوع إذا بدك الترسيم البحري والبري، ولكن بدي أنطلق معك بنفس السؤال اللي ختمته في المقال. طبعا حضرتك بتتابع كل شيء بيقطع بالمركزية، اتفاق برأيك رح يكون نعمة ولا لعنة على لبنان؟ نروح على كل تأثيراته على الاستحقاقات المقبلة.
بالحقيقة كنت قلتكو هو هالاتفاق بحد ذاته بيطرح الكثير من التساؤلات، وخصوصي بعد اللي صار يوم أمس بالاجتماع الرئاسي ببعبدة وبالاجتماعات التقنية. بهذه النقطة بالذات طرحت أفكار وطرحت أسئلة كثيرة حول الملف برمته. يعني لبنانيا اعتبروا الرؤساء الثلاثة أنه الاتفاق مقبول، أنه هو نعمة إذا بدك للبنان،
إنجاز كمان، إنجاز تاريخي عشوائي. نعم
إنجاز تاريخي، نعم، ولح يعملوا يمكن احتفالات فيه ببعبدة، يعتبروا أنه هيدا الإنجاز اللي ما تنفذ غيره بالعهد، يمكن هون نقطة الاستثمار تحديدا. نعم. ولكن النقطة المركزية والجوهرية يفترض يتضوى عليها، وبعيدا من كل شيء عم بيصير بمحيط هالملف وخصوصا المواقف الإسرائيلية، يعني احنا بلشنا نهلل هون، احنا مش عارفين بإسرائيل شو عم بيصير، والكل اطلع يمكن على التطورات اللي صارت امبارح والاستقالات. نعم. والتوظيف الانتخابي من قبل نتنياهو للملف، ولكن النقطة الجوهرية هي انه لبنان تنازل عن حق سيادة عنوانه الخط 29. يعني كل اللي عم بيدور خارج هاي النقطة المركزية الجوهرية هو تعمية على الحقيقة وتعمية على انه نحن تنازلنا عن حق سيادة للبنان، هيدا الشيء بعائب عليه الدستور اللبناني. نحن لبنان قيادة الجيش كانت عم بتفاوض على مدى أكثر من سنة بالنقورة، وتوصلت من بعد دراسات معمقة ومن بعد استشارات بمكاتب بلندن بأهم المكاتب العالمية أنه حق لبنان المكتسب هو بالخط 29 ليس بالخط هوف وليس بالخط 23. دوك لبنان بهيدا النقطة بالذات عم يتنازل عن خط سيادة، هيدا جريمة مش لعنة، حتى هيدي جريمة بحق شعب لبنان وبحق أرض لبنان، وهيدا رح يكون تداعياته كتير كبيرة على مستقبل لبنان وعلى مستقبل الشعب لبنان بشكل عام.
طب يعني فينا نقول هون إنه في عنا كتير علامات استفهام بدنا نطرحها، طالما أشرت حضرتك لكتير مواضيع مخالفة للدستور. إذا بدنا نشوف المشهدية، يعني إسرائيل عم تعترض إنه نحن عم ناخد حقوق أكتر منا، ونحن هون عم نهلل وننجز، هيدي كيف منقراها هيدا المشهد؟ في مسرحية عم تنعمل لتمرير التسوية، خصوصا انه نذكر كلمة تسوية وهيدي علقته عليها بالمركزية انه تسوية مش اتفاق.
صحيح صحيح، هن على فكرة عم بيجربوا يبعدوا عن كلمة اتفاق او عن كلمة معاهدة، لانه هيدا الشيء هن عم بيلعبوا اذا بدك على وتر
ملزم،
في فريق
ملزم اكثر لالهم
اللبنانيين.
نعم
نعتبر انه هيدا بدايه لتطبيع اذا بدك، نسبه للتداعيات المحتمله اللي بدها تكون من بعد ما يتوقع هل الشيء اللي هن انا بسميه صفقه صراحه، هن ما شو ما سموه يسموه. هيدي النقطه بالذات هي الاساس يلي عم بيجربوا يبرموا حوله. يعني نحن كلبنانيين شايفين الخريطه موجوده قدامنا، عم بيقولوا لك انه هيدا حقك بلبنان، مش مظبوط، مش هيدا حق، بدليل انه اكبر المراكز العالمية قالت انه حقي اكتر من هيك. انا كيف بدي يكون عم قول انه هيدا حق لإلي وهلل فيه، وبالفعل هو تنازل لما فيه له بالتاريخ. يعني هني على اي اساس او باي عين لح يعملوا احتفالات واللبنان متنازل عن حق، ونحن اخذين 20% فقط من المنطقة المتنازع عليها مع اسرائيل. هيدي تسوية ونص تسوية، مش قمحة ونص، هي تسوية ونص.
على كل حال في عندهم تاريخ من الاحتفالات بانتصارات وهمية مش جديدة بأكثر من فريق لبناني للأسف. يعني اليوم في اختلافات بوجهات النظر، يعني في ناس عم تجرب تقنع جمهورها أنه اليوم سيتراجع دور حزب الله بعد ما ينبت هيدا الملف، لأنه كان على أساس أنه هو حامي الحدود والمنطقة وإلى ما هنالك، ولكن في فريق آخر عم بيقول بالعكس سيتم تعزيز موقع حزب الله، لأنه اليوم هلأ هو بده يحمي هيدي التسوية مثل ما بدك نسميها، أو بده يحمي استخراج النفط، بده يحمي أي وحدة هي الأصح برأيك؟ تراجع الدور ولا ترسيخ الدور في المنطقة؟
أكيد ست قلديكو أنه هو ترسيخ الدور، والحزب لح يستثمرها على صعيدين.
نعم.
لح يستثمرها على الصعيد السياسي ولح يستثمرها على الصعيد العسكري. صار عنده هو أمن سيد حسن نصر الله أول مرة طلع حكي بملف ترسيم الحدود، كان عم بجرب يأمن لحاله وظيفة مستقبلا. يعني بكرة إذا صارت التسويات الكبرى كلها بالمنطقة ووقعت إيران الاتفاق النووي، رح يجوا يقولوا للسيد حسن نصر الله تفضل خلص دور سلاحك. هو عم بجرب بهيدي الطريقة إنه يلاقي دور عسكري لسلاحه. أنا حامي الحدود البحرية، أنا اللي جبت لكم الإنجاز، أنا اللي قادر أمن لكم اللي أنتوا بالدبلوماسية وبالحوار مش قادرين تأمنوه. فهو أمن لحاله وظيفة عسكرية مستقبلا، كما بذات الوقت أمن لحاله وظيفة سياسية من خلال استثمار هالاتفاق بالسياسة الداخلية، أولا على صعيد العلاقات مع المجتمع الدولي.
نعم.
ثانيا من خلال القول لهالقوى أنه هالحزب قادر على الانخراط بتسويات أو باتفاقات لما تتوفر المتطلبات اللازمة، أنه هو قابل للالتزام بمعادلة الاستقرار طالما الشروط يلي شايفها هو مناسبة ومتوفرة له.
على كل حال ملفت كتير هالتناغم يعني اليوم بالمواقف بين الحزب وبين نتنياهو، شغلة كتير ملفتة.
صحيح.
يمكن
صحيح.
هلأ
في تقاطع مصالح بمكان ما، مفارقة لافتة كتير للصراحة، انه هالمعتبرين عدوين لدودين يتقاطعوا بذات النقطة على مركزية حساسة كتير بشكل عام بالنسبة للصراع، موضوع الصراع العربي الإسرائيلي موضوع صراع لبنان الإسرائيلي تحديدا.
نعم.
يعني مبارح هي اللي كانوا هني عم بيهددوا بعضهم وهو بيبعت له مسيرات، علما أن المسيرات كلها كانت عم تقع عنا، ونتنياهو بيرد بتهديد وبحرب شاملة وبتدمير لبنان. للأسف هيدا التسوية مش الاتفاق خليهم يتلاقوا بذات المحل، يمكن تنكشف أوراق كثيرة كانت مفتورة لحد
يا ريت. لا التصاف قبل شوي كمان بعد أكثر من تسوية. كل حال بس تذكر معي عبر الهاتف رئيس التحرير موقع المركزية الصحفية الأستاذة نجوى أبي حيدر، أكيد مرتين بقول لك شكرا لك إنك عم بتطلي معنا حتى نحكي شوي ونعلق على المواضيع اللي عم بتصير. هلا يمكن عم بتصير أمور في كتير وراء الكواليس نحن مش قادرين إنه نوصل لمعلومات دقيقة، ولكن طبعا فيما بعد ستتكشف كل الأمور، وأكيد التاريخ رح يخبر ويقول من اشتغل لمصلحة البلد ومن باع البلد، من هو العميل ومن هو غير العميل، كله رح بيبين. وللأسف نحن اللي عم نخسر كشعب لبناني. في تأثير إيجابي لهذا الملف على تشكيل الحكومة؟ ما بعرف إذا فيني سميه تأثير إيجابي على مسار التشكيل أو عفوا التأليف ولا لا، بدي رأيك.
ست ألديكو، أنا باعتقادي أنه الفكرة الوحيدة الأساسية من هالاتفاق الصفقة يلي صار هو أنه يخرج رئيس الجمهورية من قصر بعبدة قبل 31 شهر بإنجاز، مش أكتر من هيك، هيدي حدوده. لأنه نحن لبنان لو كنا ببلد طبيعي بوضع مش استثنائي ببلد مش منهار أكيد ما كان مشي هيدا الاتفاق، لأنه هيدا اتفاق تخاذل وتنازل. عم بيجربوا علما انه يلي عم بيجربوا معتقد البعض منه يمكن انه نحن شيء انه نوقع هالاتفاق الصفقه رح نبلش نستخرج ونعوم بالمال، يمكن هيك متغاضين عن قصه انه نحن هلا بدنا نبلش مش ننقب، بدنا نبلش نستكشف اذا اصلا الغاز موجود في حقل قانا. ومن بعد هيدا الشيء نحن بيستلزمنا على الاقل 5 أو 6 سنوات لنبلش بالتنقيب. يعني نحن يمكن العهد الجاي يلي إذا كتب له أن لا يكون عهد فراغ سيكون حكما من دون يعني من دون أي فائدة مادية، لأن الاستخراج ما راح يتم قبل 6 سنوات تقريبا بتقدير كل العالمين بهذا الموضوع. من هون بقول لك أنا إنه موضوع الاستثمار ماديا ما راح يقدروا يقطفوه لا بالحكومة ولا بالرئاسة، هيدا سقفه إقامة احتفالات بقصر بعبدة لإخراج الرئيس هون على الأكتاف.
طب ما عليك إذا بدي أعمل مثل يمكن لا تجوز المقارنة، ولكن بين الإصرار على 10452 وبين التنازل عن أكثر من 1400 كيلومتر، هيدي بكرة التاريخ شو بيقول عنا؟
هيهات هيهات. يعني
لأن المصر بيقولوا عنه عميل، المصر على الحدود من دون ما نتنازل عن شبر دغري بيسوقوا انه يقولوا عنه عميل، واللي ممكن يكون عم بي ما منع يعني بعدنا لهلا عم نقول هيدي الامور اللي عم بتبين قدامنا، يعني مش عم نجيب شيء من عنا.
للاسف بتقلدي كل بقولك ايه، بس انه نحن هلا عايشين بزمن انحلال انهيار تدهور، زمن عنوانه الكبير الدول لا تحكم الدولة، ما رح أقول أكثر من هيك، لأنه نحن بنفتقد اليوم لرجال الدولة، نحن بنفتقد للشخصيات الدبلوماسية الثقيلة، نحن بنفتقد لإدارة الدولة، نحن في مجموعة تحكم القبضة على لبنان وعلى شعبه، تسير لبنان بأهواء أو بدليل اللي صار بجلسة الانتخابات الرئيسية الأولى، لما الرئيس نبيل بري حط مفتاح الانتخابات في الجلسة الانتخابية بجيبته وقال له روحوا أمن التوافق حتى أنا أعملكم رئيس.
طب اليوم برأيك هالخارج اللي عم يعمل هيدا الاتفاق أو هيدا التسوية مع لبنان ما بيهمه أنه يكون في هيكلية واضحة بالدولة اللي يقدر يكمل شغله، يعني رح يدفع باتجاه أنه ما يصير فيه فراغ أو شغور رئاسي مثل ما هني عم بيجربوا أنه يعملوا، لأنه اليوم مش من مصلحته، مع مين بده يشتغل؟ بده مسؤولين حتى يكمل، يعني يكون في تطبيق او تنفيذ او اليه عمل لهذا الاتفاق، لانه ما بكفي نعمل انجاز ويبطل في حدا نتعامل معه، ولا بكفي وبوفي رئيس الحكومه.
لكن احنا بهيدي النقطه بالذات في مصلحة وحدة أمنية، مصلحة إسرائيل يلي أخذته أكثر، بغض النظر عن مقولات نتنياهو عن إذا بدك استثماره الانتخابي هلأ لأنه هم انتخاباتهم بأول الشهر. لبنان خسر وخسر وخسر. هلأ الغرب، أنا بقول لك إنه الغرب نحن هلأ بقعر أو بأسفل سلم اهتماماته، أقصى ما يريده لبنان الغرب راهنا هو الاستقرار الأمني، ومن هون نشوف إنه الهم الوحيد له هو إنه يخلي الجيش اللبناني واقف على إجري مش أكتر، واقف على إجري لحتى يضل في الاستقرار الأمني المطلوب بالبلد، لحتى ما ينعكس أي انفجار أمني بلبنان على أوروبا. وما منفوت هون بقصة تدفق النازحين وتدفق اللاجئين على أوروبا، وبالوقت اللي هي هلأ عم بتعاني من رهاصات ملف الأزمة الأوكرانية الروسية وما إلى هنالك. دونك الغرب هلأ أقصى اهتمامه هو استقرار لبنان أمنيا مش أكتر من هيك، لأنه العالم بشكل عام على فوهة بركان والعينة بكل المناطق.
مزبوط.
عم بيجربوا قد ما فيهم انه يكون لبنان مستقر لغير،
لانه الأزمة للأكبر. عالمية، من الأزمة فقط في لبنان يعني، اذا بس موهومين بنكون. نعم. نعم. اذا نفكر بس يمكن نحن عنا آليات للحل اكثر من غيرنا، تعودنا لانه على الازمات بنقول نشكر الله صرنا بلبنان.
نحن الشعب اللبناني تحديدا شعب سيرفايفر، نحن عم نعمل دولة ذاتية. نحن كل لبناني اليوم عم بيأمن كهربته، كل لبناني عم بيأمن ميته، كل لبناني عم بيأمن اتصالاته، كل لبناني عم بيجرب يجمع حطب يمكن حتى يدفى بالشتاء. هيدا الشيء بيميز الإنسان اللبناني، نحن ناس سيرفايفر. بينما بتشوفي هلا بأوروبا طالعة الصرخة لأنه يمكن يخف الغاز، لأنه يمكن تتأثر الاتصالات. نحن حقيقة شعب بيستاهل يكون عايش كتير أكتر من هيك وكتير أحسن من هيك، يكون عنده دولة منيحة، ولكن للأسف هيدي المؤامرات الكبرى الكونية يمكن مثل ما نقول، والارتهان السياسي للسياسيين لبنان للخارج أوصلنا إلى ما نحن إليه.
يعني برأيك تسويق فكرة أنه نحن رايحين نحو يعني وضع أفضل وأريح ورايحين تنتنفس بعد هذا الإنجاز اللي عم بيصير مش دقيقة تأختم معك؟
أكيد لا تتقال ديكو، نحن في نقطة واحدة بتخلينا نتنفس، هي لما تتم الاتفاقات الدولية الكبرى من اتفاق فيينا للمفاوضات الإيرانية السعودية، لما يتحدد دور إيران بالمنطقة، ومن ضمن الاتفاق انه يكون اكيد سحب أذرع العسكرية ونفوذها من الدول او من العواصم الاربعة يلي تتباهى فيهم ايران. انا ذاك يمكن البحث عن لبنان وعن دولة وعن شعب يعيش مرتاح.
انا بشكرك كتير على تعليقك ومدخلتك رئيس التحرير موقع المركزية الصحفية نجوى ابي حيدر، اكيد ننقل من خلالك تحياتنا لكل العاملين بالمركزية. شكرا لك.
شكرا لك. شكرا.
مفهوم. مفهوم مصطلح مصطلح يعمل فرق يعمل فرق.
في كتير أمور بحياتنا اليومية منقول إنه هيدي خطرة يمكن، بس مرات في أخطار بتبقى غير مباشرة غير مرئية غير منظورة، وضروري إنه نضوي عليها. يعني الخطر مش بس إنه يمكن واحد يتعرض جسديا لألم أو لمشكلة أو لأذى، إنما في خطر نفسي أيضا وهو اللي بيكون غير مرئي وضروري إنه نتنبه له. هذا الشيء لفت لانتباهي لما نحكى كتير عن خطر النرجسية بالمجتمعات، إنه هيدا خطر قد يكون أكبر بكتير من كل الأزمات التانية اللي عم نعيشها. لهالسبب حبيت ضوي على هذا المصطلح أو هيدا المفهوم نرجسية مع النفساني العيادة المجاز أمين سر نقابة النفسانيين نيكولا رزق. الله معك.
صباح الخير وشكرا للاستضافة.
ما بعرف قديش بتوافق اللي عم بيقوله انه خطر النرجسية قد يوازي اخطار كتير كبيرة نحن مفكرينها بحياتنا اليومية، وما بنعرف قديش لها تأثيرات على المجتمع. هلا يمكن بس تشرح منوصل للاستنتاج مع بعض نحن وياك، بس اذا بدي اشرح مفهوم نرجسية شو يعني؟
خلينا نبلش ببساطة نقول كثير بالمجتمع في ناس بيخبرونا اليوم انه هذا شخص نرجسي، ويمكن بيقذوها بطريقة عفوية للأشخاص اللي بيحبوا يوقفوا قدام المراية اللي بحبوا يستلقطوا الإطراء من حواليهم، واللي بحبوا دايما يكونوا على محط تقدير الآخرين. نحن إذا نتذكر تماما قصة نرجس يلي لدرجة شغفه وحبه بصورته بالماء وقع وغرق. فإذا هالنرجسية قد تكون ببعض المطارح مثل ما تفضلتي مضرة ومؤذية، وببعض المطارح فيها توصل إلى حد أذية خطرة للذات.
إيه أنا قلت بدي استنتجهم بعد الحديث الطويل لأنه إيه. تنشرح المصطلح بالأول صحيح. أكيد نعم.
هلا عمليا اضطراب الشخصية النرجسية هو اضطراب نفسي حقيقي، ونحن منحطه ضمن اضطراب.
مش عم بسمعك منيح. ما سمعتك، راح الخط شوي. قبل ما أحكي عن اضطراب الشخصية، هل صحيح نعم. أنه كلمة نرجسية معناتها حب النفس والأنانية، ولا إلى تفسير آخر؟
هي حب الذات بطريقة مفرطة.
نعم.
مثل اللي ما بقى عنده مساحة للآخر بنظرته للعالم.
شو حلو الشرح.
حول فلكه.
حلو شرحك. إيه نعم.
وعمليا الصورة يا بتنعكس مثل ما بريد من قبل الآخرين، يا أما بيرفض الآخر بشكل مطلق لأنه مش عمال يعطيه مرآة عاكسة لحالته، ومش عم بتساهم بإطرائه وتقدير المكونات يلي قد تكون طبيعية بس هو شايفها تفوق الطبيعة. وهون بيوقع بجدلية الأنا يلي معباي المكان كله سوا، وما بقى في مطرح للآخر.
حلو كتير. طب شو أسباب الوصول لهيدي الحالة؟ يعني هيدا هل هو سبب بيولوجي؟ هل هو سبب تربوي؟ هل هو سبب أزمة معينة، نقص معين؟ كيف بيوصل الإنسان يصير عنده شخصية نرجسية؟
عمليا هي القصة مركبة.
نعم.
عدة عوامل تشتغل مع بعضها تتوصل، ولكن بذور الشخصية بتبقى موجودة بالإنسان.
نعم.
إذا صار حل مجال أن تظهر بالطريقة يلي عادة بتبين فيها، وقد تكون تعرضت ببعض المطارح إلى خبرات سلبية، قد تكون تعرضت ببعض المطارح إلى مفاهيم تربوية وصلتها إلى مكان مزعج وغير سليم أو غير صحي. يعني العملية مركبة بهذا الموضوع، ما فينا نفصل الوراثة البيولوجية عن الإطار التربوي المجتمعي عن الشخصية يلي ممكن هي تكون بذورة موجودة بهالإنسان.
يعني استاذ نيكولا رزق، بس حتى اختصر اللي عم بتقوله، يعني الإنسان ممكن يكون في عنده قاعدة لهيدي الشخصية، ولكن إذا أو بالأحرى عنده استعدادات معينة مشان هيك بيطور هيدي الشخصية. إذا ما في استعدادات ما بيطورها، إذا في استعدادات وعوامل وظروف وتربية وممكن يكون عامل وراثي بيطور هيدي الشخصية.
صحيح.
طب قديش بيكون مش قادر يعمل نقد ذاتي هيك شخص؟ ما عنده نقد ذاتي.
بدي أقول إنه هالإنسان بيوقع بمشكلة النقد الذاتي وبيغضب إذا حدا انتقده، ومشان هيك هو يسعى إلى الإطراء، ولا مرة بحط حاله بموقع المساءلة الذاتية أو الشخصية، على اعتبار إنه هو عنده بمطارح معينة هو بيتهيأ له إنه عنده القدرة والمعرفة والتفكير يلي بيفوقه عن المحيطين فيه، ولهالسبب يتعاطى بتعالي لدرجة حتى أنه ما ممكن أنه يتفاعل أو ممكن يتعاطف مع مشاعر الآخرين حواليه.
كيف يعني؟ تشرح لي أكتر.
كل الحوالي لازم يكونوا عم يقدودوا الخدمة أي من الإطراء، وممنوع هن يكون عندهم مشاعر، ما بيلتفت أساساً لمشاعرهم ولا بتعميله، يعني عملياً مش شايف إلا حاله، وهالحال هيدي محباية كل المساحة.
يعني مثلاً إذا حدا ما بيشوف حاله إنه إذا حدا هيك بفهم منك؟
أبداً أبداً، والآخر هو شكل عم يقدم الخدمة لإله، ووقت يبطل يقدم له الخدمة بيصير في عنده غضب كتير كبير عليه.
ليش بيقولوا أنه وجود شخصية نرجسية ببيئة ما، بعيلة ما، بمجتمع ما، هو وجود مسموم يعني سام جدا؟ ليش بيقولوا هيدي العبارة؟
لأنه بتعرف المجتمع، المجتمع هو أنت وأنا،
نعم،
والآخر،
نعم.
وقت اللي أنماط التفكير عند النرجسي بتتركز فقط على الذات، وقت اللي هالشخص هيدا بيفقد التعاطف مع الآخرين وما بيحترم مشاعرهم، وقت اللي بيسعى بشكل ملح ودائم أنه التقدير يكون والإعجاب منصب عليه، فإذا الآخر بده يكون مزعوج وبده يكون مسموم، لأنه ما في إصغاء، ما في استماع، ما في تواصل، والعملية رايحة من ميلة وحدة هو الإطراء والإعجاب، وإذا لم يتحقق في مشكلة.
تذكر معي عبر الهاتف سيز نيكولا رزق، أمين سر نقابة النفسانيين، حضرتك نفساني عيادة مجاز ومعالج نفسي للمراهقين والراشدين. هل النرجسي أو النرجسية، يعني لأن ممكن يكونوا شباب أو صبايا، هون بالمناسبة سؤال لألك، عند الشباب أكتر أو عند الصبايا أكتر هيدا الاضطراب ممكن يكون؟
ما
ولا ما خاص، ما لها علاقة،
ما لها كثير علاقة بالجندر، ولكن اليوم مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي، إذا بتلاحظي في كثير من الأشخاص ممكن يظهروا نرجسيتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي،
نعم.
وهذه منها مربوطة إذا كانوا ذكور أو إناث.
أوكي، يعني ما فينا نقول إنه في نسب أعلى بمطرح من المطارع. هل هو عادة بيكون إنسان ضعيف أم قوي؟ ولا مخص هيدي بترتبط بشخصيته بشكل كامل، يعني كان نرجسي ولا مش نرجسي؟
عم بتحطي ايدك على المطرح يلي حقيقة بدوي على خلفية هالشخصية.
عظيم.
النرجسية هي قناع يقعد ورا منه شخص عادة عنده تدني بتقدير الذات، وعنده نوع من انكسار أو خبرات سلبية جعلت منه أنه يبني خطوط دفاعية لحتى ما حدا يقدر يكشف الوجع، وما حدا يقدر يكشف الانكسار الداخلي والذاتي. ولهالسبب هو دايماً بيسعى أن يكون في أحساس متضخم لأهميته حواليه، بيكون دايماً بحاجة عميقة لأنه الحواليه يكونوا عم يعطوه كل الانتباه والاهتمام،
نعم.
وبيكون بشكل أو بآخر عنده خيبة أمل وغضب جدا إذا حدا انتقده. كل هالمؤشرات بتدل أنه هالقناع هيدا ورا منه في إنسان منكسر وإنسان موجوع.
طيب إذا كان هالشخصية أوكي بالمجتمع مع ناس بعلاقات بعيدة ممكن ما يختبروه، ممكن ما يكتشفوه، ولكن المقربين منه أو شريكه أو شريكته أو يمكن حتى أولاده أو يمكن أهله بيعانوا أكيد، في عندهم مشكلة، عندهم معاناة، إذا كان انطلاقا من هالشخصية اللي حضرتك شرحت خصائصها، إذا بدك كيف بيكون عايش شريك أو رفيق أو حدا مقرب لشخصية نرجسية؟ شو تبعات هذه الشخصية على المحيطين؟
خليني أقول أنه بلحظات الغروة ممكن هالنرجسي يوصل للشتم والإهانة.
شو قصدك بلحظات الذروة يعني؟ غضب؟ نعم. شو قصدك بلحظات الذروة؟
يعني وقت اللي ما بتعطيه الإطراء المطلوب،
نعم،
ممكن أنه يغضب
إذا كان ما في، حتى لو ما في ضرورة للإطراء، هو بحالة انتظار دائمة للإطراء يعني؟
طبيعي.
نعم.
هو متوقع من الناس أكثر من ما
لازم.
عمليا وموضوعيا لازم ينعطاله.
نعم.
فإذا والناس إذا تعاملوا معه بطريقة موضوعية مش على ذوقه، ممكن يوصل أنه يشتم أو يهين، ممكن يوصل أنه يذل الآخر الموجود قدام منه، ممكن بلحظة من اللحظات يصير حابب أنه يسيطر عليه. يعني الغيرة بالثنائي إذا كان الرجل نرجسي بتصير أنه منع الآخر من أنه يتواصل مع أي حدا خارج مجتمع البيت الضيق، بيحمل الآخرين الذنب أنه مش عمال يقدروه أو مش عمال يعطوه على قد ما بيستاهل، بيقللهم من أهمية وجهة نظرهم أو رأيهم بأي موضوع اللي كان. فإذا حقيقة الموضوع بصير عملية وجود مضطرب لهالأشخاص اللي حواليه، وفي مطارح أفضل الحلول أنه يهربوا منه.
طب استاذ نيكولا رزق كتير عندي أسئلة، معلي عم كترهم شوي، بس حسب القراءات اللي أنا إذا بدك عملتها حتى حضر للحلقة معك، يقال أنه النرجسي ما بيقطع بمراحل الغضب السبعة وبيروح دغري بيحرق مراحل ومشان هيك يغضب أسرع من غيره، هل هالشي صحيح ولماذا؟
صحيح 100%، لأنه بتعرفي بيقولوا بالفرنسية للوادي طوق ودوريان، يعني بيتحول من واحد مبسوط وفرحان بالإطراء اللي عم يوصل له لإنسان قطع إلى الضفة الأخرى من الغضب ومن التحطيم، إذا كان هالشخص انتقده أو جرب يسأله سؤال بمس بنرجسيته. فإذا هالعملية هيدي عملية كأن عم نحكي عن قطبين، يا أما بياخد الإطراء يا أما ببلش كسر بالناس اللي حواليه، وهيدا مثل ما قلنا انفلاش أو امتداد أو إسقاط للتكسر أو الانكسار اللي هو بظرف معين عاشه وبظرف معين اضطر أنه يتعاطى معه وينكسر قدام منه.
كمان يعني بمحاولة التحضير إذا بدك، يقال إنه النرجسي أو النرجسية بنبشوا على شريك قوي جدا لحتى يتلززوا بتحطيمه لأنه هن ضعاف، هل هالشي صحيح كمان؟
هيدي ممكنة، ولكن نحن بنعرف إنه في عدة أنواع من النرجسية.
هيدي ما بعرفها، شو يعني عدة أنواع؟ شو قصدك؟
خليني أقول لك إنه في عدة شخصيات نرجسية.
يعني
الشخصية الأولى النرجسية هي الشخصية الصحية الهيلثي نارسيسستيك بيرسوناليتي،
في يعني مش دائما صفة عاطلة، إذا قلنا نرجسي ممكن يكون صحي هيدا الصفة.
كلنا عندنا جانب نرجسي وكلنا بنتمنى التقدير والإطراء على شغلات حقيقة مش نعملناها ومنستاهل التقدير عليها. إذا هي مربوطة بنسبة التقدير الذاتي يلي معوزة الإنسان بالمجتمع كان الضيق أو الأوسع، إن كان بالعائلة أو كان بمكان العمل أو إلى آخره.
نعم.
وهيدي نرجسية إيجابية
طبيعية، خلينا نقول.
النرجسية الثانية هي النرجسية الهشة،
يعني
اللي صاحبها عنده شخصية ضعيفة وهو حساس زيادة عن اللزوم وعنده شعور دايما بالغيرة وبيرفض يقبل هيدا الواقع، فبيتحول إلى شخص عم يعيط للاهتمام من قبل الآخرين. في شخصية نرجسية خبيثة بسموها خبيثة لأنه مدمرة، ما بتقدر تشوف أي شخص بوجه منها أكان شخصيته قوية أو شخصيته ضعيفة إلا ما بتريد تدمره إذا ما كان عم يخدم الإطراء تبعولها.
يعني هون فينا نقول اضطراب الشخصية النرجسية قبل ما فينا نقول بهديك الحالات. نعم.
صحيح. 100%.
نعم.
عندنا النرجسية الجسدية يلي بتهتم بإظهار مفاتن الجسد وبدها دايما الإطراء يجي على هيدا على صورة الجسد يلي بتعكسه أو صورة الذات يلي بتظهر من خلال جسمه.
أوكي.
وهون بيكون في كمان إلى جانب هيدا الموضوع بعض الشعور الهستيري إذا كان العملية ما أصبت بإطراء مثل ما الشخص بيتوقع.
كيف ممكن تكون ردة الفعل يعني؟
يعني مثلا إذا متوقع، إذا صبية متوقع إطراء معين وإذا حدا قال نصحاني
ممكن تعمل أزمة نفسية،
بتعمل ردة فعل قوية وبتصير ممكن مدمرة بالنسبة للشخص اللي بالوجه وتصير مهينة وبتصير عم تطلق إذا بدك الأذى للآخرين.
أوكي.
النرجسية العقلية يلي بيعتبروا حالهم انه هم افهم من غيرهم، على الرغم انه مش بالضرورة هذا يكون صحيح، وانه بدهم دايما يكونوا محور الحديث، هن بدهم ياخدوا الحوار لمطرح اللي بيريدوه وما بيسمحوا لرأي الاخر يكون موجود على اساس انه هم افهم من غيرهم، ولما نسميها النرجسية العقلية القلنا. في النرجسية الروحانية يلي بيحطوك قدام سلم من القيم المتعالي يلي بيعتبروا حالهم موجودين فيه واللي بهدته غيرهم انه ما بيقدروا يوصلوا له لانه عندهم نقص على المستوى الذهني على المستوى الروحاني وعلى المستوى الشخصي. فاذا هل عدة شخصيات نقدر نميزها اذا عن جد بنعرف انه الشخصيه النرجسيه هي منا وحده، هي عدة شخصيات نرجسيه وكل جزء عنده صفاته يلي بتبين عن حقيقة التعاطي معه.
لذكر معي عبر الهاتف نيكولا رزق نفساني عيادة مجاز أمين سر نقابة النفسانيين، إذا حدا عنده أكيد على الواتساب على 70959111 أي سؤال توجهه له تحديدا حول هذا الموضوع أكيد المجال مفتوح أنه تبعتوا أسئلتكم. أستاذ نيكولا، سؤال أساسي، إذا كان هذا النرجسي أو هذه النرجسية في موقع مسؤولية قديش ممكن يدمروا بلد؟ خصوصي إذا كان عندهم هيدي الاضطرابات اللي حضرتك عم تذكرها، خصوص الاضطرابات يمكن النرجسي العقلي أكتر من غيره. نعم.
أنا بدي أقول إنه بأي مشروع عملية البناء عملية مشتركة، وبالبناء بتاخدي الأفكار الأفضل عند الكل لحتى اللي تقدري تجمعي وتحطي رؤية واستراتيجية وأهداف. الشخصية النرجسية لا تسمح بالمشاركة بأي رأي أنا أو لا أحد. ووقت اللي بقول أنا أو لا أحد يعني التدمير يصبح السلاح الأوفر وقت اللي الآخرين ما بيمشوا مثل ما أنا بريد إذا أنا صاحب الشخصية النرجسية.
طب أنا يعني
بدنا نميز. بدنا نميز بين الشخصية القيادية يلي تركض إلى الهدف يلي بيتخطى ذاتها للمصلحة العامة، والشخصية النرجسية يلي بتحول الأهداف العامة إلى أهداف شخصية وبتدمر الآخرين إذا كان ما ساهموا بتحقيق أهدافها النرجسية.
طب يعني بس يكون أنا أو لأحد وهو بده ياخد القرار، وإذا صار في أخطاء أكيد هو ما رح يتحمل الأخطاء، بده يحملها لغيره كونه نرجسي.
هو مش رح يعترف أنه عمل أخطاء لأنه طبيعة شخصيته ما بتسمح.
بس مرات بيكون في نتائج واضحة وفي أخطاء كمان هيدي ما بيعترف فيها، شو بيقول عنه؟
ما بيعترف فيها، يعني في شعارات اوقات بتطلع بتحسي انه لن مبنية على منطق، لن مبنية على واقع، بل مبنية على وهم، او يختلق الحجج لحتى يبين انه في اشخاص كسروا ودمروا المشروع على الرغم انه هو كان عم يسعى بجدية، علما انه الموضوع بعيد عن هيدا الواقع وهالموضوعية.
أستاذ نيكولا رزق، عم يجيك أسئلة على الواتساب. كيف فينا نعرف إذا نحن نرجسيين؟ يعني مش بس الآخر نقرأ ونعرف إنه نرجسي من خلال الخصائص اللي حضرتك ذكرتها، الإنسان النرجسي كيف ممكن يقدر يعرف هذا الشيء؟ وإذا قدر يعرف كيف يطلع منه؟
الإنسان النرجسي صعب لوحده إنه يقدر يعرف إنه هو صاحب شخصية نرجسية.
مين بده يساعده؟
بدون يساعدوه أول شيء الأقرب منه. بدون يساعدوه أنه يقدروا يبعثوه عند أصحاب اختصاص تيقدر يفكر هو إياهن على صوت عالي، مش على الطابع النرجسي اللي عنده قد ما على الخبرات والانكسارات يلي وصلته لهيدا المطرح. وبدي أقول شغلي بهيدا الموضوع، الإنسان النرجسي عادة ما بيحط حاله تحت المساءلة، ولهالسبب قلت بأنه صعب أنه يقبل أنه
هو عنده هيدي الشخصية،
أنه في عنده هالشخصية.
يعني حتى لو اللي حواليه، يعني مجرد ما تكون صاحبة الرقم اللي بيخلص في 624 عم تطرح هذا السؤال، يعني بفتكر بعيدة عن الموضوع لأنه مش رح حدا يشوف حاله، ما هيك؟
بس بدنا نقول أنه اللي حواليهم ممكن يكون عندهم دور، لأنه
أكيد.
درجات النرجسية مش دايما نحن بالنرجسية المرضية يلي لا تعالج.
المرضية لا تعالج؟
نعم، في مطارح الشخصية النرجسية لا تعالج.
هيدا شيء كتير خطير.
يلي بيوصل لأنه يشتم ويذل ويستعمل العنف لأقرب الناس
ليثبت شخصيته
بسبب أنه ما خدموا له نرجسيته، هالإنسان يفضل أنه ينبعد عنه، لأنه المداواة بهذا المطرح صعبة جدا ولا توصل إلى نتيجة ملموسة.
بيقدر يكون النرجسي متلاعب، يعني بوقت من الأوقات يكون كتير منيح لأنه بده يغطي على هيدي النرجسية، ولا لا عطول بيكون بنفس
كتير حلو السؤال. كل نرجسي ببداية اصطياده للفريسة تبعيته يكون رقيق وجذاب، ويكون عم ليقدم كل ما هو إيجابي لحد ما الفريسة بين إيديه تصبح ملكه.
شو قصدك بفريسة؟
بتبلش عملية التدمير.
شو قصدك بفريسة؟
يعني أي شخص بيوقع تحت
يعني فيه يكون مثلا موظف بالشغل، ولا لازم يكون
طبعاً
شريك الفريسة؟
طبعا. ومشان هيك نصيحة للأشخاص اللي محاطين بأشخاص نرجسيين، أول شيء لازم يطلعوا عليهم على حقيقتهم مش على الصورة اللي هن بيظهروا حالهم فيها.
طب هيدي صعبة شوي، هيدي صعبة. كيف بدك تكشف حدا على حقيقته وهو على طول حاطط قناع، مثل ما كنت عم بتقول بأول الحلقة حضرتك؟
صحيح، بس أنت شوفين وقت اللي بيكونوا موجودين مع نفسهم كيف بيتعاملوا مع حالهم.
كيف يعني مع نفسهم قصدك؟
يعني بتقدر تقفري إذا كان بالكونتين عم بيتغدى لوحده.
نعم.
سلوكه وتصرفه، إذا عمال يمشي لوحده أو طالع بالأسانسير لوحده، بتقدر تشوفي وتعاطى مع حدا بدون ما يكون حاسس إنه حدا شايفه. بتنتبهي كثير منيح إنه هالصفات النرجسية الاستعلائية موجودة وواضحة. ولهالسبب بدنا نقدر نحط لهم حدود لهول النرجسيين، بدنا نقدر نواجههم على الرغم انه ممكن تكون صعبة، بس في حدود مش مفروض نخليهم يتخطوها، وإلا بيصيروا طاقسك، بيصيروا مسيطرين على الحواليهم وعمل يأذون، والشخص بيصير عمل يعاني من الأذية على الرغم الخضوع، خاصة إذا كان المسؤول بشغل أو بشركة ذات صفة من شخصيته شخصية نرجسية
مثير مدمرة. طب كارمن عم تسألك، هل النرجسي هو الميجالومان؟ بفتكر عطتنا مصطلح مختلف كليا، بس خلينا نجاوبها.
الميجالومانيا هي شعور بالعظمة مع بمطرح من المطارح الإنسان بيكون بعيد عن الاتصال بالواقع الحقيقي، وهو حالة من الحالات الذهانية. الشخصية النرجسية هي شخصية، أما الميجالومانيا فهي تدخل بإطار التوصيف للاضطراب الانفصام الشخصي.
أوكي. يعني بس بيقدر يكون إنسان حامل إذا بدك خصائص وصفات أكتر من حالة مرضية معينة مع بعض؟ يعني بيقدر يكون مثلا نرجسي وميجالومان، مثلا بيقدر يكون نرجسي ومعادي للمجتمع، بيقدر؟
ممكن منشوفها، وبتصير الأمور أصعب وأصعب بطريقة التعاطي معهم.
طب هلا في بعض الحالات يعني بنشوف انه في نقاط مشتركه عند هيدي الشخصيات اللي فينا نطلق عليها هيدي الصفه، بس بضل في اشخاص ممكن بيضيعوك، يعني بيكونوا قادرين اذا بدك يمثلوا، بيكونوا قادرين اكثر يخبوا حالهم وبياخذوا وقت اكثر وبيدمروا اللي حواليهم بطريقه اكثر. هودي بيكونوا يعني حالتهم متقدمه اكثر من غيرهم ولا لا؟ لانه بيكون حاملين بشخصيتهم صفات معينه.
هولي بيكون عندهم نسبة ذكاء أعلى.
شو قصدك الاي كيو يعني؟
نعم.
اشرح لي بليز، يعني اشرح لي، بهموني هالقصص.
يعني بيكونوا قادرين بمستوى تفكيرهم ومستوى العقل اللي عندهم، بيكونوا قادرين انهم يستعملوا استراتيجيات وطرق اصعب انه واحد يكشفها، وهي على هذا الاساس يلي بيوقعوا بين إيديهم بيعانوا لفترة أطول قبل ما يكشفوا إنه هالشخص نرجسي.
نعم. طب ممكن نرجسي يتصيد نرجسي آخر لتلي بيركض ورا فريسي، معقول؟
مستبعد شوي، لأنه بيتصادموا وبينفروا مع بعضهم ببعده. يعني اللقاء ممكن ولكن دغري يتحول إلى صدام، والاصطدام ما بيخليهم، لأنه كل واحد منهم بده يعبي المساحة بالأنا الذاتية تبعيته.
نعم.
فما بكون في مساحة تلاقي، ساعتها كل واحد منهم بفضل إنه يروح يلاقي غير مساحة يعبيها لوحده.
بدي أسألك عن ضحية الشخصية النرجسية، بس قبل عندي واتساب بالصوت، خلينا نسمعه.
أنا معكم اليوم، الموضوع حقيقة كتير حلو وعيشتوني الحالة، لأنه كان عندي من هالحالة بالبيت.
نعم.
النرجسية كانت عندي، الصبية اللي عندي واللي هي بنتي كانت تشكو من النرجسية المرضية الاستعلائية، الرأي التفردي، حتى وصلت لمرحلة صارت نوع من الإزعاج ليلي معها بالبيت، إنه إذا ما بتعملوا مثل ما أنا بدي أنا رح انتحر. صارت تستفيد من هالفكرة هاي، إنه أنا قادرة أزعجكم، قادرة أوصلكم للحديد من خلال أفكاري أنا، وإنتوا بدكم ترضخوا لرأيي. كان من أصعب ما يكون، أول شيء لأنه وحيدة قدرت تعمل البداية، ولا بسيكولوج قدر يغيرها، اللي بسيكولوج انه خليها لانه ما راح تتحسن. هيدا من ازعج شيء الحقيقه. يعني انا بحكي وانا كلني الم، بس انا خايفه على اولادها انه يطلعوا مثلها. انا ما كثير علاقتي معها منيحه، بس بدي اسال هل هو وراثي؟
بدي أشكرك كتير على مشاركتك لألنا هالخبرة الشخصية، لأنه هو لي كتير إشياء مهمة صراحة أن يكون عندك هالجرأة تشاركينا خبرتك الشخصية. أستاذ نيكولا، جوابا على السؤال، نحن كنا قلنا أنه في كذا عامل، وفي منهم ممكن يكون عامل وراثي، بس خلينا نجاوبها بشكل مباشر للمدام.
ممكن يكون عامل الوراثي يعني بيلعب دور، إنما الإطار التربوي، وهون يمكن المسؤولية كيف ممكن زوجها يكون عمال يدير إدارة وتربية العائلة لحتى يجنب الاضطرابات، لأنه نحن بنعرف إنه الأولاد كمان بيتماهوا مع أهلهم تحتى يبنوا شخصيتهم.
طيب وين أخطأت المدام أو جوزة بالتربية حتى طلعت هالبنت نرجسية؟ ما علي، بدي اسمح لحالي أسأل هذا السؤال.
أنا بدي اسمح لحالي ما جاوب على هذا السؤال، بس بدي أقول كيف فينا نجنب.
نعم.
كأهل أولادنا وقت اللي بكون في حالة من هالحالات هيدي، وقت بكون في وضعية مضطربة، يفضل أنه ينشرح للأولاد شو عمال يصير بقدر ما بيفهموا حسب عمرهم، لحتى اللي ما يعتبروا أنه هيدا سلوك طبيعي وفيهم تلقائيا يتشبهوا فيه. هلأ المدام قالت عن شغلة مهمة، عملية التلاعب أو المانيبولاسيون يلي مستعملها الشخص النرجسي، هو قادر أنه يتلاعب ويستعمل شتى الوسائل ليوصل لغرضه. يعني النرجسي عنده الغاية تبرر الوسيلة.
طيب عم بتقول هي أنه كانت تهدد بالانتحار، هل النرجسي يهدد وينفذ ولا فقط يهدد للتلاعب مثل ما عم تقول حضرتك؟ يعني مثلا إذا
معظم الأحيان الهدف هو التلاعب للحصول على 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 البدوية، على المبتغى،
بس ممكن يوصل أنه ينفذ؟
بفتكر لا، لأنه النرجسي ذات شخصية ضعيفة.
نعم.
القناع ولا تتجرأ على القيام بأعمال ممكن تأذي حالة فيها.
بس بتأذي غيره
طبعا، لانه الاسقاط على الاخر اهون مما تقدر تتعامل مع وجعها.
اكيد، لانه هو ما بيتعاطف مع الاخرين مثل ما كنت عم تقول قبل شوي، فهيني عليه انه يطبق. طيب كنت عم بتقول قبل شوي انه اذا بتكتشف انسان نرجسي وفيك تبعد عنه بعد.
نعم.
اذا ما بتقدر تبعد عنه، كيف بدك تقدر تتعايش معه؟
قلنا أول شغلة إنه نقدر نحط حدود، ما نسمح له يتخطى حدود معينة، خاصة ما نفتح له مجال إنه نعطيه من خصوصية حياتنا والجزء الخاص اللي بحياتنا.
إذا كنت أنت مستوي يعني بعلاقتك مع هالشخص، كيف فيك تقدر توصل تحط حدود من بعد فترة طويلة ما كان الحدود مش موجودة؟
بده يرجع واحد يرسم الحدود ويسترجعها،
بده يفتعل يعني شيء معين حتى يحط حدود
100%.
نعم.
ويكون في خطوط حمر يعرف انه ما في يتخطاهم، يعني ما في واحد يوصل لمرحلة الإهانة المستمرة والصراخ والتهديد العطول ويكون مكسر بهاي العلاقة. بعدين بده يركز هذا الإنسان مع الأشخاص النرجسيين على أنه ياخد منهم أفعال مش وعود. النرجسي وقت اللي بحس حاله أنه عم بيفقد الشخص يلي
بيوعد كتير
حوله،
صح،
ببلش يوعده أنه لا رح يتغير، وببلش يوعده أنه رح يكون أفضل، وببلش يحط أنه هو كويس وإلى
وما بيصير إلا على خاطرك حبيب القلب.
صحيح 100%.
نعم.
وبالآخر بس يظهر من تحت الضغط، إذا نحط بضغط معين
يرجع لطبيعته
سلوكه الأساسي يلي هو مدمر.
هلأ في ناس عم يبعتولنا على الواتسابات إنه عم يكتشفوا شخصيات سياسية عندهم نرجسية، بس مش رح سميهم على الهوى، صاروا أكتر من واتساب واصلين لي. خليني أسمع بعد رسالة إذا في سؤال لحضرتك.
بونجور، يعطيك العافية. في أختي بالبيت هي كل شيء، هي الصح، هي اللي بتفهم، يعني هي كل شيء، هي اللي سريعة بالشغل دايما، هي انه اللي بتفهم. في شغلة كمان انه ما بتحب حدا يجي لعنا، هالشي يعني هي نرجسية، يعني ما بتطيق حدا يجي لعنا على البيت، بتحب هي تقعد لوحدها بس. سؤال، هي يعني نرجسية؟
فيها تكون معادية للمجتمع يمكن، ما بعرف.
يعني ايه بالفعل فيها تكون صاحبة شخصية انطوائية.
نعم.
فيها يكون
بس يمكن لأنك قلت انه بيكون هو عطول على يعني صح مش غلط، مش ان هيك عم يسألوا هذا السؤال بركي.
بس ممكن يكون عنده كمان اضطراب
آخر.
مجتمعي.
نعم.
يعني في عنا عدة امور ما فينا نحكم هيك بشكل
صحيح. بدك تشوف تستشير اختصاصي وتعرض الحالة بتفاصيلها. كمان رسالة.
بونجور لكم يا صوت لبنان
الحر.
لبنان حلو كثير، ولو تضل فيها ثلاث أشخاص كان لبنان جنة على الأرض، هو بشير جميل، موسى الصدر، ورفيق الحريري.
شكرا لك. على كل حال وقتنا عم يخلص، عم يسألوك بتقدر تسمي لهم شخصية سياسية نرجسية واضحة؟ أكيد ما رح يسمي لكم، أنا جاوبت عنه. بدك تسمي شيء
ما
بتسمح لنا. صحيح.
لأنه أصحاب الاختصاص بيوقفوا عند حدود الكلمة المفيدة.
مزبوط. بعدين في عندكم القسم، يعني في السرية المهنية، وأكيد ما بتطرتشوا هيك اتهامات بلا ما تكونوا درسين الحالة كلها سوا. بكل الأحوال الشرح
اللي خصوصية الحالة بتبقى لصاحبها، مش تعلن بطريقة للعالم.
بكل الأحوال الشرح اللي شرحته أستاذ نيكولا رزق كافي ووافي، نحن نستنتج، ما في داعي بقى نتحذر. بدي أشكرك كتير على كل المعلومات اللي عطيتنا إياها، يمكن بعد منحكي ساعة لأنه عنا كتير أسئلة حول الموضوع. ولكن حطينا إذا بدك الأساسات، وبدي أشكرك على الشرح الواضح والحلو. شكرا كتير لألك بذكر.
شكرا للاستضافة. شكرا.